الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل معكم في ذكر بعض الآداب المتعلقة بالأكل أو بالطعام، لأن الطعام يشمل الأكل والشرب. مش الشرب، الشرب يشمل الأكل والشرب، لازم نكون واضحين في الكلام. فمن الأكل معروف أن الطعام يطلق على الأكل دائما غالبا، قد يطلق على الشراب أيضا. الطعام يسمى الطعام، لذلك ما سمينا آداب الطعام، وتدخل فيها آداب الشراب أيضا. قال الله تعالى حكاية عن طالوت وقومه: ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، يطعم الماء، صح؟ إذن فالماء أيضا يسمى طعاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: إنه شفاء سقم وطعام طعم. شفاء سقم وطعام طعم، يعني هو كذلك طعام. المهم، بدأنا في ذكر بعض الآداب، قد تصل إلى 20 بابا من أبواب آداب الطعام، ونحن سنختصر إن شاء الله قدر الإمكان. أول شيء تطرقنا إليه من هذه الآداب هو آداب الآنية، الأمور التي تتعلق بالأواني، وهو ما يشرب فيها المرء وما يأكل فيها المرء. وتطرقنا إلى 3 آداب تتعلق بالأواني. الأدب الأول هو النهي أو اجتناب الأكل أو الشرب في الآنية المكسورة، للنهي الثابت في ذلك، ورأينا العلل والحكم التي ذكرها العلماء في ذلك. أي كأس أو أي كوب أي صحن مكسور، الإنسان لا يأكل من تلك الجهة التي كسر منها القدح أو القدح أو الصحن، لا يأكل من تلك الجهة المكسورة، ما يأكل من جهة سليمة. أما لو كان الإناء مكسورا في الوسط فهذا لا يأكل منه أصلا، لأنه سيضع الأكل عليه، لا يأكل في الإناء المكسور في الوسط، لأنه نحكي على إذا كان مكسورا في الأطراف لا يأكل من تلك الجهة، يأكل من جهة الأخرى. الأدب الثاني الذي يتعلق بالآنية أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يجتنب آنية الكفار، آنية الكفار، ويلحق بهم الفجار الذين يشربون الخمر ويأكلون الخنزير ويأكلون الميتة وغير ذلك. لا تأكل في آنيتهم، اجتنبها قدر الإمكان، فإن عجزت عن اجتنابها فاغسلها ثم كل فيها، ورأينا الأحاديث في ذلك. الأدب الثالث الذي يتعلق بالآنية هو النهي الشديد، كبيرة من الكبائر تتعلق بآنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، يحرم على المسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كأنه يشرب يصب في بطنه نار جهنم، وهذا كنا قد أطلنا الحديث فيه أيضا. ثم ننتقل اليوم إن شاء الله، هذا ما رأينا، ننتقل إلى باب آخر، باب آخر من أبواب آداب الطعام، ألا وهو مكان الأكل. مكان الأكل، بعد أن اخترت الآنية على وفق شريعة الله تعالى، الآن تختار المكان الذي تأكل فيه. قال العلماء: إن من المستحسن، أقول من المستحسن ومن المستحب، الأكل على سفرة، الأكل على سفرة على الأرض، يعني أكل على السفرة، هي ما يتخذه الناس اليوم على الطاولات. السفرة اليوم القديمة ما يتخذه الناس اليوم مثل هذه مثلا، طلعوا شوفوا، تكون من اليوم نضع شيء على الطاولة نحن لئلا تصاب بالوسخ. هذا الذي تضعه اليوم على الطاولة هو تضعه على الأرض، السفرة، هذا هو السفرة. ولا تزال المشارقة إلى اليوم يفعلون هذا، يعني في الحجاز والشام، الشام وسوريا، ولو كان غنيا كان له أموال طائلة يأكل بإمكانه أن يأكل على طاولة، فراه يأكل على الأرض. عادة مستحكمة لديهم جاءت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء، يعني استحب العلماء هذا كثيرا، طبعا نقول مستحب، أفضل قالوا من الطاولة ومن المائدة. ذكروا أسبابا ستة لذلك، ذكروا أسباب لماذا. طبعا أسباب كلها تدل على أن المسلم منظم وأنه ينظم حياته جيدا. أسباب ربما تراها تافهة ولكن سترى أعظمها. السبب الأول الذي يذكره لنا قالت لا خوف من وقوع شيء، لا خوف من وقوع شيء وكسره. لا يخشى المسلم إذا أكل على الأرض أن يقع شيء فينكسر، ففيه حفاظ على الأموال. ثانيا قالوا سهولة التحرك والمناولة. طبعا الإنسان إذا كان جالس على الأرض يسهل عليه أخذ الشيء أو مناولته أفضل من أن يكون ذلك على الطاولات. ثالثا من الأسباب التي ترجح الأكل على السفرة التجمع والتقارب والتشارك في الطعام، وسيأتي الحديث عن الاجتماع على الطعام في آخر الجلسة إن شاء الله. يعني الإنسان عندما يكون يأكل كما سيأتي تأكل في صحن واحد أفضل من أن تأكل في صحون عدة، آخر يأكل في صحن والثالث في صحن والرابع في صحن. الاجتماع على صحن واحد أفضل بكثير من التفرقة كما سيأتي بيانه بعد حين إن شاء الله. فالذي يأكل على السفرة يكون أقرب، يعني الاجتماع يكون أسهل والتقارب يكون أسهل وأيسر من أن يكون على الطاولات. كذلك الأكل على الأرض قالوا أسهل للتنظيف، أسهل للتنظيف، يعني القابورات فضلات هذه الطعام لا تنتثر ولا تنتشر على الأرض كما تنتشر على الطاولة والمائدة. كذلك ذكروا السبب الخامس أن الأكل على الأرض أكثر تواضعا ويسرا وبعدا عن الكبر. الأكل على الأرض أكثر يسرا وأبعد عن الكبر، يعني فيه أبعد عن الكبر من الذي يأكل على الطاولة. سادسا فيه الاقتداء بأشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا، هذا قلنا أعظم شيء، فيه الاقتداء بفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا لاحظوا ستة أسباب، ستة أسباب ذكرها العلماء. أول هذه الأسباب هو أن الأكل عن الأرض لا خوف من وقوع شيء وكسره. ثانيا أنه أسهل للتحرك والمناولة. ثالثا فيه القدرة على التجمع والاشتراك على الصحن الواحد. رابعا قالوا الأكل على الأرض أسهل للتنظيف. الأمر الخامس أنه أبعد عن الكبر وأيسر. وسادسا أن فيه اقتداء بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ما علمنا أنه صلى الله عليه وسلم أكل على خوان قط. الخوان هو المائدة إذا كان إذا لم يكن عليها طعام، إذا كان عليها طعام فهي مائدة. نحن اليوم نسمه مائدة مطلقة، سواء كان عليها طعام تروح تشري تراضي المائدة. لو كان عربي فصيح أقول لك لا الخوان، لأنه يعني المائدة يكون عليها طعام، يكون عليها طعام المائدة. إذا لما قال أصحاب عيسى عليه السلام الحواريون طلبوا أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة من السماء، قالوا لنأكل منها، مائدة لنأكل منها، شو تفهم منها؟ يقول احفظ، لنأكل منها أي من الطعام الذي عليها. وهذا كنا قد أشرنا إليه مرارا أنه قد يختلف الله باختلاف أي شيء يتصل به. تقول العرب قلنا عن الخاتم حلقة، الخاتم إذا ما كانش فيه فص، الفص هو الشيء الذي يكون خارج من الخاتم، شيء خارج من الخاتم هذا الأسود الشيء اللي يكون سيبه، هذا يسمى هذا، هذا يسمى خاتم. إذا كان عليه فص، ما كانش عليه فص يسمى حلقة. لو كان مثلا القلم، اليوم هذه أشياء أخرى، الأقلام تعني اليوم أشياء أخرى، القلم إذا يسمى قلم إذا بريته قبل البري يسمى أنبوب. تروح اليوم الحالة تقول أعطيني أنبوب، أعطيك واحدة 5 مترات تقول لك عادي، لازم تكون فصيح يا قلم. اليوم لازم تتنازل عن فصاحتك، تتنازل عن فصاحة باش يفهمك، تقول له أنبوب يقول لك طليان مثلا. المهم مثلا عدة أشياء تفرق بينها العرب، تفرق يعني البرمة، البرمة للقدر فيه اللحم، كي يكون فيه اللحم البرمة، إذا كان ما فيهش لحم ولو كان فيه طعام تسميه قدر عادي قدر، أما إذا كان فيه لحم تسميه برمة. وهكذا تتصرف العرب في الألفاظ لتصرف لنقص أي شيء أو زيادة على الأمر هذا. المهم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط، هي مائدة إذا لم يكن عليها طعام، ما أكل على خوان قط. سأتي شرح أو ذكر الأحاديث مع توفر صناعتها في ذلك الزمان. لأنه كانت موجودة، كانت هناك الخون هذه كانوا في ذلك الزمان، لا يقول أن أحد لم تكن في ذلك الزمان، لكن ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، بل من كمال تواضعه ما رواه البخاري عن أنس بن مالك. تجد الأحاديث الطيبة التي يرويها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: ما علمته. لاحظوا أنس بن مالك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات كاملة. قال: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة. انتبهوا، سكرجة لفظة فارسية. السكرجة في أيامنا هذه مثل الصينية يعني سنيوة، وإحنا نسميها سنيوة. أعفو من سنة حين يأتيك بصينية ويضعها فيها أكل. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قط على سكرجة ولا خبزا مرققا. الخبز المرقق هو المصنوع من القبح، يجي أرق. أما الخبز المصنوع من الشعير يجي أخشن. النبي صلى الله عليه وسلم أكل خارج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، أما خبز المرقق فلا تسل عنه. ولا أكل على خوان قط. لاحظوا الحديث: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة الراوي عن أنس، قيل له: فعلى ما كانوا يأكلون قال: على السفر. على السفر جمع سفرة، إن الخوان هو ما يوضع عليه الطعام فيصير مائدة. وقال الجواليقي رحمه الله، يعني لا داعي لأن تبحث عن كلمة خوان، لماذا سميت خوان؟ لأن بعض أهل العلم أراد أن يذكر أن ثعلب رحمه الله تعالى سئل لماذا سمي خوان، قيل لأنه يتخون منه الأكل، يعني يتخون منه الأكل بسهولة، يعني يتخبيه من تحت وكذا. لا، الصحيح ما ذكره الإمام الجواليقي رحمه الله، قال: إنها لفظة معربة، أي لفظة فارسية، إحنا دخلناها في اللغة العربية، مثل كان شأن كثير من الكلمات العربية. فمشكات، المشكات هي النافذة إذا لم يكن لها منفذ. تعرفوا أن النافذة هذه سميت نافذة لأنك تنفذ منها جزء، أما لو ما كانش منها منفذ تسمى كوة. الكوة المشكات هذه باللغة الحبشية، مشكات فيه استبرق، هذه كلمة فارسية، كان ألفاظ دخلت في لغة العرب استعملناها. كذلك لفظة سكرجة ولفظة الخوان، الصحيح أنها لفظة معربة. وقلنا السكرجة هي الصفحة التي يوضع عليها الطعام. السفرة انتبهوا كيف توسعت العرب في تسمية هذه السفرة. أصلا السفرة من الذي يأخذ معه هذه؟ هو المسافر. كانوا يسمونها السفرة لأن المسافر يستعجل، يضع عليها طعامه ويأكله وينصرف. هذا هي العرب سمت السفرة على ما يضع عليه المسافر طعامه، أو أطلقته على طعام المسافر، ما يأكله المسافر في عجالة سمي سفرة. ثم توسعت مع الأيام فسمت ما يضعه الناس مطلقا، سواء في سفر أو في غير سفر، ما يضع الناس عليه طعامهم في الأرض سمي سفرة. وسترون لماذا. قلنا المسافر سميت أكلته سفرة لأنه يتعجل على عجالة يأكل وينصرف. سترون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على السفرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال شيخنا في شرح سنن الترمذي، يقصد العراقي، تركه صلى الله عليه وسلم تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم، وطبعا قال العلماء هذا بعيد لأنه كانت تصنع عندهم، أو استصرارا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، عادتهم الاجتماع على الأكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستصغرها لهذا الشأن، فإنها تبعد عنهم فضل الاجتماع على الأكل. وكانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم. أمام الإنسان ما يحط المائدة والسكرجة، ما يحتاج إلى هذا. أنا لو نزور مثلا قل أعطيني صحن واحد أكله ومشبع، من الذي يضع السكرجة ويضع المائدة؟ من الذي سيتفنن في الأكل يضع عدة ألوان؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على خوان ولا سكرجة، كناية على أنه كان يتقلل من الطعام، يأكل البلغة، ما يأكل شيء يسد رمقه وينصرف. من الذي يضع السكرجة؟ من الذي يضع الخوان؟ والذي يتفنن في المأكولات. قال: وكانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم. أشياء تعين على الهضم. ما هي الأشياء التي تعين على الهضم؟ مثل السلطات اليوم تعين على الهضم. بعض الناس تزورهم يضع لك السلطة أولا كأنه شيء مكتوب في القرآن سلطة، أو يضع لك مثلا مقبلات هذه الأمور التي تعين على الهضم مثل الهريسة مثلا، مثل هذه الأمور تعين على الهضم. ها زيد لك المبلغ فوق. طبعا اذكرناكم مرة في هذا المجلس أو في غيره أن العلماء كانوا يتعجبون من هذا. الشنقيطة رحمه الله زار جماعة وحطوا له سلطة، حطوا له سلطة أكل السيد خلاص، يعني أكل هذه السلطة خلاص شبع السيد من شنقيط، يعني إنسان زاهد وارع شبع الحمد لله. فأجي أبي الطعام، قال ما هذا؟ هذا هو الطعام. وما الذي أكلته من قبل؟ أشياء. ما الذي أكلته من قبل؟ قيل له هذه فقط مقبلات، يعني تفتح الشهية يعني باش تأكل. قال ما أجي تأكلون لتأكلون؟ يعني ثم أنتم تأكلون، يعني الإنسان يأكل ليشبع، أنتم تأكلون لتأكلون. عجيب يعني فرنسا على ما تسقعه راح لأنه يعني أمر صعب. هذا العرب تضع الصوان تضع السكرجة للتفنن في المأكولات ويضعون أشياء تعين على الهضم. هذا كلام الحافظ ابن حجر. قال ولم يكونوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكونوا يشبعون غالبا، لم يكونوا يشبعون غالبا، فلم يكن لهم حاجة إلى الخوان ولا إلى السكرجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يربيك على الزهد، يعني أنت الآن تدرس آداب لكن تتربى على الزهد من باب أولى. تدرس آداب خوان كذا لكن تزهد، تريد أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. المهم مع ذلك نقول كلاهما جائز، تأكل على الأرض تأكل على الطاولة جائز، لكن نحن نتكلم عن الأفضل أنك تتبع سنة العرب أولا ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحفاظ على مثل هذه الأشياء يعني يزيد الأمر، يزيد يعني من شخصية المسلم. وهذا يقودنا، شو يقودنا هذا إلى عدة أشياء. إذا أكلنا على الأرض قلنا يسهل علينا الاجتماع، وهذا سنعقد له فصلا. وكذلك يقودنا إلى أدب ثالث أو باب ثالث، وهو هيئة الجلوس، كيف تجلس. هيئة الجلوس على الأكل، لاحظ حضرت الآنية جبت السفرة حطيتها على الأرض، كيف تجلس. إذن رأينا آداب في الآنية وآداب في مكان الجلوس. كن على السفرة على الأرض، يعني هذا المقصود. الأمر الثالث هيئة الجلوس، كيف أجلس. ما أعظم هذا الدين الذي يبين لك كيف تجلس على الطعام، فكيف بأمور عظيمة تقام عليها الأعراض وتصان بها الدماء، من باب أولى يبينها. قال العلماء ينبغي للمسلم عند الأكل أن يختار الجلسة السليمة، الجلسة أي هيئة الجلوس السليمة المريحة، فلا يأكل أي تتأشياء رح نطرق إليه اليوم، فلا يأكل متكئا ولا منبطحا ولا يشرب قائما. فلا يأكل متكئا ولا منبطحا ولا يشرب قائما. هذه أشياء ثلاثة سنتطرق إليها تحت باب هيئة الجلوس للأكل أو الطعام للطعام. أما الاتكاء فلقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. لاحظ هذا قد نقع فيه كلنا، يعني تتكئ وتأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا آكل متكئا. وسبب هذا الحديث ما ذكره ابن ماجه رحمه الله تعالى بسند صحيح من قصة أحد الأعراب، وفي بعض الروايات يقول امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأشهر أنه أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأعراب يعني يتعجبون من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالأقرع بن حابس شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فتعجب، قالوا لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم قط. قال وماذا أفعل لك إن أزع الله الرحمة من قلبك، وش نفعل لك. هذا الحديث رواه ابن ماجه، طبعا سبب ورود الحديث قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى سنتيك فجثى على ركبتي. عجيب. فجثى على ركبتي يأكل. فقال أعرابي له: ما هذه الجلسة؟ شاهد الجلسة هذه للأكل. كان استغرب ما الفعل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، شوف، إن الله جعلني عبدا كريما، عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. إن الله جعلني عبدا كريما صلى الله عليه وسلم ولم يجعلني جبارا عنيدا. أي قال ابن بطال: أي فعل ذلك تواضعا لله تبارك وتعالى. فعل ذلك تواضعا لله. طبعا أذكركم بحديث جيد يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى السماء. جبريل نظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، ملك نزل من السماء. فقال له جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، من اللي خلقه الله عز وجل ما نزل إلا هذه الساعة. فلما نزل الملك قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلني إليك ربك سبحانه وتعالى، قال لك: أفملكا، شوفوا، أفملكا نبيا أجعلك أو عبدا رسولا. واشتهد تكون ملك ونبي، ملك أو عبد ورسول. فنظر إلى جبريل فقال له جبريل عليه السلام: يا محمد تواضع لربك، تواضع لربك سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. اختار أن يكون عبدا مو ملك، عبد رسولا صلى الله عليه وسلم. إذن ولاحظ الله عز وجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الأوصاف ويصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، نقاش برسوله، بعبده. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه يكون عبد أفضل من أن يكون ملك نبي صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أن يكون عبدا، ويأكل مثل ما يأكل العبد، يأكل مثل ما يأكل، يأكل على ركبتيه. شكون هو العبد؟ معروف عند العرب الذي يأكل على ركبتيه هو العبد، العبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد. والحديث رواه أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلا. ما رؤي، عمرنا ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. وسترون معنى الاتكاء، عندكم الاتكاء ذهب، لا، في صور للاتكاء سنأتي عليها ونبين الصواب فيها. ما أكل متكئا قط ولا وطئ عقبه رجلا. شو معنى هذه؟ أي ما مشى خلفه رجلا. لأنه من الذي يمشي خلفه الناس؟ من الذي يمشي خلفه؟ السيد الملك يمشي خلفه الناس. لذلك أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيت مع أصحابك ومع أتباعك مشوا مع عن اليمين وعن الشمال، ثم عن اليمين وعن الشمال، ما تمشوش ورائك كما يمشي الملك والقائد والسيد، مشي معك معي. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وراء أصحابه ويقول: تقدموا. أيضا الآن نتكلم عن صفة الاتكاء. خلاص اليوم ترى تعلمت باللي ما يجوز لك، أو منهي أنت، منهي من أن تأكل متكئا. الظاهر من صفة الاتكاء ما هي؟ الظاهر من صفة الاتكاء شو هي؟ والاستناد على شيء، هذا استناد على الحائط، استناد على الأليكة، هذا استناد، تستند على شيء، تستند على أحد شقيك، تتكئ على أحد شقيك، هذا هو الظاهر. شنو الظاهر؟ وين تسمع كلمة متكئ؟ هذا كينو اتكاء، تتكئ على أحد شقيك واحد ولا حد، أو تتكئ على، تستند، تسند ظهرك إلى الحائط وتأكل، أو تسند يدك، أو تستند على يدك اليسرى، تستند على ده، علشان أقول يدك اليسرى لأنك تأكل باليمنى، تستند على يدك اليسرى وتأكل. هذا معروف، هذه أقوال. هذا القول الأول، قالوا الاتكاء أن تتكئ على أحد الشقين الأيمن أو الأيسر، أو تتكئ على يدك اليسرى، أو تتكئ تسند ظهرك على الحائط. وبهذا المعنى جزم ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي قال هذا هو الاتكاء، ما في شيء آخر. وحكى ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه اسمه النهاية يا أخوانا، وين نصيب كلمة غريبة ما فهمتهاش في الحديث، كلمة غريبة كلمة ما فهمتهاش في الحديث، كاين كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى، جاب لك كل الألفاظ الغريبة في الحديث، أي لفظة ما فهمهاش روح تبحث تصيب. يعني هذا كتاب طيب الإنسان يجعله في البيت كمرجع يرجع إليه وقت الحاجة، النهاية في غريب الحديث والأثر. ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ لأنه كلمة متكئ الظاهر احنا عليها مفهومة، لكن لما وقع فيها خلاف تكلم عنها رحمه الله تعالى فقال طبعا، قال ومن فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين، قال لي فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب، لأنه شيء أمر يتعلق بالطب، لأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا، لا ينحدر الطعام، ما ينزلش في مجاري الطعام، ما يمشي الطعام سهلا، ولا يستسيغه صاحبه هنيئا، لا يكلوش صفة طيبة. الله عز وجل حين يقول كلوه هنيئا مريئا، أنت الآن قد تأكل شيء هنيئا ومريئا ويطب، قال وربما تأذى به، وربما تأذى به، هذا من ناحية طبية. إذن ليطلب لما تأكلش على شقك الأيمن أو الأيسر أو أحد الشقين، أو ما تأكلش على يدك اليسرى أو متكئا، كان الناس يعني خاصة يجيب كل شيء صغير تفتح يرقد تسيب واحد تحت تسكره، كان هذا الناس تدخل خلاص راح يرقد مسكين أيام تسيب وجب لك تبصير ويأكل، فهذا قال فيه أذية كبيرة لجسد المؤمن وأنت مأمور بالحفاظ عليه، شيء ما بين الخيار ليس إليك. قال وقيل القول الثاني، قيل معنى الاتكاء، شوفوا معنى الاتكاء يا أخوان، شوفوا الدين أين هو وأين نحن، قال أن يتمكن في الجلوس، يمكن نفسه في الجلوس على أي صفة كانت، تجلس مثلا على أريكة، تجلس على وسادة، تجلس على، تمكن نفسك من الجلوس، ما نعلمش اجلس على ركبتك هذا، اجلس على ركبتيك، أو اجلس على سأتي إن شاء الله بيان صفة الجلوس طيبة، تجلس على رجل وركك الأيسر وتنصب تنصب قدمك اليمنى، تجلس على هذا وقد ترفع هذه، أنا ما مش تتكع على أي شيء، هذا مش بعد الاتكاء، أن لا تتمكن من الجلوس على أي شيء، لا تجلس لا على أريك لا على كرسي ولا على وسادة ولا على أي شيء. قال قال الخطابي، شوفوا منيح الخطابي، تحسب العامة علينا، تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد الشقين، ملواش، قال وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، يجلس على شيء تحته، هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، عجيب، شفت يعني آداب الأكل يعني، نشوفه. قال ومعنى الحديث إني لا آكل متكئا، أي على الوطاء عند الأكل، وذلك شوفنا شفنا العلة اللي قال لي يتكي على أحد شقين، علاش قالت علاش فسرتها بهذه ناحية طبية، قلت علاش فسرتها بهذه يا خطابي يا رحمك الله، علاش فسرتها بأن تتخذ حتى حاجة تستند إليها، قال وذلك فعل من يستكثر من الطعام، شكون يجلس هذا الجلسة المتمكن، هذا معول على الحرب، إيه قال لك هذا يستكثر من الطعام، سيستكثر من الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان زاده البلغة، كان زاده ما يبلغ به سدة على ماقية، هذا هو أكله صلى الله عليه وسلم، والذي يأكله هو جالس على ركبتيه يستعجل، ماش قلنا مقبل السفرة يأكل على السفرة يستعجل، ما شحن كاين ناس يقعدوا نص ساعة وياكل ويمش تاكل، هذا خمس دقائق يلا كل سدة على ماقية ونوض نوض للواجب، وإذا فرغت فانصب، وإذا فرغت فانصب للعبادة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تكفيه البلغة من الزاد، إذا عندنا معنيان، معنى الأول قال تستند على شقيك أو يديك أو على الحائط، وذلك يضر ناحية طبية، وهذا لا ناحية أخلاقية، ناحية أخلاقية أنك لا لا حتى طبيا. الله يحكينا عن أخ كان في الصين، في الصين مع كان متحف كبير جدا في الصين، فيه ما بيش حال من باب شي 300 باب، هذا عدد أيام الله المقالي بعد أيام الله ما أدري، المهم أبواب كثيرة وأمام كل باب مكتوبة حكمة، أمام كل باب مكتوبة حكمة، باب مثلا هذا وقع حكمة كونفوشيوس هذا الباب. مرة وصل واحد الباب قرأ فيها رجل طبعا بلغة اللغة الصينية مترجمينها باللغة الإنجليزية وشنو معناها بحسب امرئ لقيمات ثلاث يقيمن صلبة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكفي المرأة المرأة تكفي ثلاث لقيمات قليلة يقيمن صلبة على يطرف ثلثا للماء وثلثا للنفس وثلثا لبطنه يعني مدسب توقيع حكمة عمل محمد صلى الله عليه وسلم يعني جعلوها من أبرز الأشياء التي يعتمدونها في الطب أمر معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على اللقيمات وينصرف هذا من ناحية الأخلاقية والطبية في الوقت نفسه. وقيل تبعوا وقيل المعنى الابتكاء الذي نهينا عنه هو التربع. إنسان يجلس يتربع معك كما نتربع احنا كلنا كما نتربع هذا هو التربع اللي تعرفه مجلس متربع كما يصل لصالة المعريض تجلس هذا هو الاتكاء. قال هذا قال به كثير من اهل العلم صح. هذه اقوال في الاتكاء معناها قيل الاعتماد على احد شقيك فيها كذا فيها كذا. والمتربع قالوا كذلك لا يستسيغ الاكل الانسان اذا جلس متربعا لا يمر اكله فضل لا يستسيغ اكله على الهيئه الصحيحه صح. قال ابن القيم رحمه الله الان جاء ابن القيم يعني يفسر لك هذه الامور التي قيلت كلها في زاد المعاد الجزء الرابع صفحه 21 بعد 200 وقد فسر الاتكاء بالتربع يعني العفو وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه الحائط على يديك وفسر بالاتكاء على الجنب على احد الشقين. والانواع الثلاثه من الاتكاء قالك هذه صح من الاتكاء اذا انت منهي عن الاعتماد على الحائط عن الاعتماد على يديك وعن الاعتماد على جنبك كلها من الاتكاء. قال فنوع منها يضر بالاكل فنوع منها يضر بالاكل وهو الاتكاء على الجنب فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. شوف عارف سبب يعني لك الجلسة تضغط المعدة تضغطها تزيرها فلا تهضم جيدا الغذاء. قال ولا تبقى منتصبة فيصل الغذاء إليها بسهولة الغذاء لا يصل إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران وهي الذي يعتمد على شيء يعتمد على الوطاء يعتمد على وطاء يعتمد على قال لك فهي من جلوس الجبابرة المنافي للعبودية من جلوس الجبابرة المنافي للعبودية. ولهذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام آكل كما يأكل العبد وكان يأكل وهو مقعن كان يأكل وهو مقعن. الإقعاء أن تجلس على ركبتيك تمدهم ليك وتجلس على عقبيك يعني تضع وركيك على عقبيك يعني تجلس على كما احنا نقولوا اسمه هذه هاي اسحب البالون فضلوا البالون هذا تجلس على العقبين تاعك وركبتيك الى الارض تجلس وتأكل جلسة من هذه الله لازم الانسان يعرف يعني شو يفهمها يقعد مقعن مقعن ان تجلس على كالجلسة بين السجدتين أحيانا يسمى للمسلم أن يجلس بين السجدتين وهو مقعد يجلس إقعاء يعني يقعد على العقبين تاعه عقب وقعه يقعد عليه يعني يقعد وركبتيه إلى الأرض يقدمهما الأرض وركبتيه تمس الأرض وهو جالس على العقبين. قال وكان يأكل وهو مقعد. ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا كما قلت لكم مقبل تجلس على هذا الورك الأيسر تجلس عليه هنا جالس عليه واليمنى ترفعها وهذه الجلسة الحسنى هذه الجلسة الطيبة كلها حتى طبيا كم تجلس عليه تجلس على وركك الأيسر على اليسرى تاعك الورك تاعك الفاخذ تاعك وما يليه تجلس عليه تجلس رافع عليه ترفع رجلك شغل هذا كما وقع هذا أخونا كما وقع هذا أخونا أظن طلعون طلعون صح صح قال علاش قال تواضعا لربه عز وجل وأدبا بين يديه شوف تواضعا لربه إيه سبحان الله احنا ننسى أنفسنا في الأكل ننسى الباب لعباد والله ننسى بالعباد عباد الله عز وجل نحن عباد الله ابقى عبد قال تواضعا لربه وأدبا بين يديه واحتراما للطعام والمؤاكل لا تأكل معه دان احتراما لو تجلس احتراما لو تجلس مع هيئة تشعره يعني بالخضوع وذل الإخوة فهذه الهيئة قال ابن القيم فهذه الهيئة أنفع الهيئات للأكل شو شو يقول أنفع الهيئات كما فعل وأفضلها لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه صح هذا طبعا أطالت الكلام في الاتكاء عرفنا جبت الآنية عرفت أدب الآنية عرفت أين تأكل على السفرة على الأرض كيف تجلس أنفع هذه الجلسة أنفع الجلسة ويجوز أن تأكل وأنت مطعم يجوز لك كذلك هي جلسة تواضع هذه كلها آداب طيبة لا تضرش نفسك يعني مشكل الدين أوسع مما نتصور أوسع يدخل روحه في كل شيء يعني لينظمها ويوجهها أما الانبطاح معروف انبطاح أنك تستلقي على بطنك على بطنك خشلة وشتك هذا انبطاح على وجهك يعني تستلقي على وجهك قالوا فهو أن يأكل المرء وهو دائم على بطنه ووجهه وهو دائم على بطنه ووجهه ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل وهو منبطح على وجهه وهذا بالتجربة معروف أنه يمنع استمراء الطعام يمنع استمراء الطعام أي مروره يمنع مروره ويؤذي الإنسان بشدة يؤذي الإنسان بشدة وهذا لا تخيل انت تحديدا فين تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تجلس هكذا أما الشرب فقد ثبت النهي عن الشرب قائما من عدة أوجه أولا يعني نعطيك أوجه كثيرة تنهى فيها نهي عن الشرب قائما مو بس قالك لا تشرب أولا الوجه الأول فيه النهي الصريح فجاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب أو أن يشرب الرجل قائما نهى لا تشرب قائما فقيل له والقائل هو قتادة قال له يا أنس أرأيت الأكل كذلك فقال ذاك أشر وأخبث ذاك أشر وأخبث سيأتي التعليق على هذا بعدين أسأل وعيد أول نص يأتيك هو النهي والأصل في النهي أنه للتحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل وهو قائم في رواية أخرى صحيح مسلم الوجه الثاني زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرب أو الرجل أن يشرب وهو قائم عندك وش ماذا الزجر هو الصيحة إنما هي زجرة واحدة أي صيحة زجر أي صاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صاح فيه وما كان يصح إلا لأمر مهم يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يصح فيك هذا لم يعيب عليه بلك يومين مثلا وكيف أشياء تخيل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال زجر عن الشرب الوجه الثالث تبعوا أن الذي يشرب قائما يشرب معه الشيطان ليشرب قائما دواباته من اليوم لا يشرب واقف أو يشرب مع الشيطان الوجه الرابع سيأتي الدليل الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شرب قائما أن يستقي أن يتقيأ قلقه وحتى الحديث في ذلك في الأمرين معه الوجه الثالث والوجه الرابع قلنا شرب مع الشيطان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقي بيناتنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم
قيام، مش في حاجة سهلة. فروى الإمام أحمد والدارمي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قال لرجل رآه يشرب قائما، رآه يشرب قائما قيام، فقال له الرجل ولما؟ قال أتحب أن يشرب معك الهرق؟ تحب يشرب معك الهرق؟ شو لهم يشرب معك الهرق؟ قال لا. قال فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. فقد شرب معك من هو شر من الهرق، الشيطان. هذا الحديث تجدونه في السلسلة الصحيحة في المجلد الجزء الأول رقم الحديث 175. ورواه مسلم تبعه زاد الأدلة على القيد أنك تستطيع. قلنا أربعة أوجب تدل على النهي عن الشرب: أولا النهي الصريح، ثانيا الزجر الصريح، ثالثا أنه أمر لم يشرب مع الشيطان، رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتقيئه واستحباب تستفرغه مرة أخرى. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشربن أحد منكم قائما، لا يشربن، أرجو الوقوف مع هذا الألفاظ، لا نهي، يشربن توكيد، لاحظوا هذا نحتاجه في الترجيح، ها توكيد، لا يشربن أحد منكم قائما، ومن فعل كل غلط يا رسول الله، قال ومن نسي فليستقيم، ومن نسي فليستقيم، يعني ليس يشرب قائم، حاجة كبيرة عليهم. إيه باشا شوف سبحان الله ما هذا. لاحظ كذلك بل روى الإمام أحمد، يعني كان شيء أكثر، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه، لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاءه. وهذا الحديث حسن، حسن صح، مش تشحن الحديث بلك ومجعب موت بزاف الحديث وردت في الشرب قائما. قال في فتح المنان في تحقيق سنن النسائي أبي عبد الرحمن وراء كتاب طيب للشيخ أبي إسحاق الحويني، فتح المنان روعة كتاب جيد، قال من بين الحكم التي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما منها أن الشيطان يشرب، منها هذه الأشياء صح شنها، قال لأن الشرب إذا تناوله الإنسان على حال السكون والطمأنينة، على حال السكون وجالس مطمئن، كان أنجع أي أنفع، أنجع في البدن وأنره في العروق، يعني يمشي في العروق بطريقة سهلة وصح. يعني كم إنسان يرشق إذا شرب وهو قائم مستعجل صح، أنرأ في العروق وأنجع في البدن، وإذا شربه على خلاف ذلك قد يؤدي إلى اضطراب في المعدة وتخضخم، فكان منه الفساد وسوء الغضب، فيأتي منه الفساد وسوء الغضب. والدين جاء لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر، والقعود أقرب إلى السكون من القيام، القعود أقرب من أقرب إلى السكون من القيام. هل يختلف معنا أحد يعني باللي القعود أقرب إلى السكون من القيام؟ طبعا القعود أفضل فوق صح. الآن تنبيهان مهمان. التنبيه الأول، التنبيه الأول يا أخواننا أن لظاهر هذه الأحاديث، ظاهرها مش حد أسردنا على ما سمعكم ست أحاديث لأربعة أوجه، ظاهر هذه الأحاديث تفضل يا تفضل ليه حبي روحي روح ما مظاهر هذه الأحاديث وما فيها من نهي أولا زيد وزجر، ثانيا وثالثا أمر بالقيد زيد، وأحيانا النهي هذا اقترن به توكيد زيد، وأنه يشرب معه الشيطان. لأجل كل هذه الأمور ذهب بعض أهل العلم كابن حزم الظاهري، وقد سبقوا إلى هذا أنس بن مالك وأبو هريرة وبعض التابعين كما سنرى، ذهبوا إلى التحريم، قالوا حرام، قالوا حرام، أن يشرب قائم فقد أثم، فقد أثم فهو آثم، من شرب وهو قائم فهو آثم، خليها يقع السجن. وذهب الجمهور جمهور أهل العلم أكثر العلماء قالوا بل هو مكروه، إذا اتفقوا على أنه منهي عنه، اتفقوا أنه الأولى تستلم. اختلفوا الآن هل هو حرام نبدأ به إثم أو مكروه فقط لا آثم لأجله. الجمهور قلنا ذهبوا إلى الكراهة، والصارف أي الأمر الذي جعل الأمر النهي هذا ينصرف إلى الكراهة دون التحريم على شرط، مع أن النهي يقتضي التحريم. قالوا والصارف لذلك ثلاث أحاديث، ثلاثة أحاديث. أولا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أرجو لنضبط هذه المسألة عند الخلاف عند حتى التعليم. عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. يعني الجمهور قالوا مكروه لأنه فعله رسول الله، لو كان حرام ما يشربش النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حرام كيف يقولوا حرام؟ إذن حديث في صحيح البخاري ومسلم. الحديث الثاني ما رواه الترمذي رحمه الله وابن ماجه عن كبشة بنت ثابت ابن المنذر، ثابت المنذر بنته اسمه كبشة بن ثابت المنذر، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في بمعنى فم، من في قربة معلقة قائما، شرب من في قربة معلقة قائما، ثم تعال قربة شرب منه ووقع في ماذا تدخل شرب الدنيا لا تبدأ تشرب منها، شرب من في قربة معلقة قائما فقمت إليها فقطعت فيها، يعني قطعت الحبل الذي يمسكها بالجدار ووضعتها على الأرض، فقمت إلى فيها فقطعته. لاحظوا كان حديث ثالث، كان حتى دليل ثالث استدل به الجمهور، وهو ما رواه البخاري أن علي بن أبي طالب أتى على باب الرحبة، هذه الرحبة مكان الفسيح، رحبة الكوفة مكان فسيح، كما دعنا نقولوا بعض المساجد الله يبارك تكون واسعة عندها ساحة، هذه يسموها رحبة، أفضل سميها رحبة أفضل من ساحة، رحبة المسجد. قال أتى على رحبة فشارب قائما، شكون هذا؟ علي بن أبي طالب، فشارب قائما ثم قال إن ناسا، أو يرد على ناس، إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، بعض الناس يقول يكره وهو يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، شفت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، مش بيكم تقولوا حرام؟ إذا هنا خلاف، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. المهم هؤلاء أهل الأحاديث وهؤلاء أهل الأحاديث، فالجمهور سلك مسلك الجمع، قالوا الأحاديث هذه صحيحة والأحاديث هذه صحيحة والنهي للكراهة، يعني مكروه اجتنب أو لا تجتنب، مكروه يعني مكروه اجتنبه، شيء ما تروح اجتنبه قد المستطاع، مكروه كان كثير من الأمور يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى عنها مكروها، ولكن الفريق الأول الذين قالوا بأنه حرام قالوا لا يمكن. لماذا؟ الأدلة التي أتيتم بها ليس فيها حجة، أو الأدلة التي أتيتم بها ليس فيها حجة. لماذا؟ أما الحديث الأول والثاني، وشو الحديث الأول والثاني؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سقى ابن عباس من ماء زمزم، والحديث الثاني كبشة بن ثابت المنذر شربت شرب من فيه قربة معلقة، قال فهما حكاية أفعال فعل، والأفعال هنا خاصة منوطة منوطة باش بالأعذار والاحتمال، ففي ماء زمزم في بئر زمزم تعرفوا أن هناك جنبا غفيرا وزحاما شديدا، ونحن لا نخالفكم، نحن حتى لا نخالفكم في أنه إذا كان هناك زحام وحرج فليشرب الإنسان قائم، مثلا تكون اليوم مثلا في مكان مثلا مطعم ولا أصلا أماكن يبيع فيها الأكل الخفيف، هذا أماكن يبيع فيها الأكل الخفيف أحيانا تصير فيها زحمة، فأنت مثلا تقول هذا تشوف تجلس واحد قدامك واحد منا لا تستطيع أشرب قائما كما فعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب وين؟ هل في بيته؟ هل هو وجالس؟ لا، في ماء في بئر زمزم سقيته فشارب وهو قائم. قال العلماء لكثرة الزحام ولا يمكن نسيان نهيه صلى الله عليه وسلم. أما حديث شارب من في قربة معلقة، قربة معلقة مربوطة، هل يمكن أن يشرب وهو جالس؟ هل يمكن أن يشرب وهو جالس؟ لا، فشارب من حارج، في حارج شارب منها وهي معلقة، ولو كانت بالأرض لما شارب منها وهو قائم. إذا شارب وهو قائم لماذا؟ لأنها كانت معلقة. كذلك اليوم لو وجدت بعض الحنفيات اليوم ما بيش هنا، ما في في الشام أي مسجد، ما في أي مسجد إلا فيها الظاهرة، في مثلا سباق يعني مربع كبير، مربع كبير وضعينه في المسجد يتباع، يعني مثل الثلاجة، ثلاجة لكنها مخدومة ببساطة ويسر، يضعونها هنا هنا تمشي أربعة خمسة سنوات في المسجد، درات يعني يمشي بالكهرباء يمسك لك الماء برده ما شاء الله، ويضعون لك أكواب، هذه الأكواب لأن تسرق يربطونها، يربطونها بسلسلة يعني هكذا يعني في 40 سنتيمتر. أنت الآن لما تأتي تشرب هل تستطيع أن تجلس؟ هي هنا الكوب هنا، هل تستطيع أن تجلس؟ يعني تجلس مؤدب جهاد يا أخي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شارب وهو قائم. متى؟ متى؟ في وقت الحرج، شارب وهو قائم في بئر زمزم في قربة وهي معلقة، أين الإشكال؟ قالوا إذن فتشرب وأنت قائم إذا وجدت حرجا، إذا وجدت حرجا تشرب وأنت قائم، أما في حال الساعة فحرام. قالوا فيحرم عليك هذا، لأنه ما من فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو منوط بالاحتمال والأعذار. حديث علي بن أبي طالب لا يعارض، قالوا علي بن أبي طالب يحكي ما رآه من فعله، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله قد حكمنا عليه بأنه فيه أعذار واحتمال، فلا داعي لأن نصرف النهي والزجر والأمر بالاستقاء. ولو يعلم الذي يشرب ما في بطن هو قائم لا استقاء، كل هذا النصوص نساها، لا يجوز قالت نسيانها، والله تعالى أعلم وأزور وأكرم. هذا ما يتعلق بماذا؟ لهيئة الطعام، لهيئة الطعام تأكل وأنت منبطح وأنت متكئ، لا لا تأكل وأنت متكئ، ولا تأكل وأنت منبطح، ولا تشرب وأنت قائم. جيد، ها روح اشرب وانت قائم. القادم إن شاء الله نشرع دروس قبل المغرب، ساعة قبل المغرب إن شاء الله كما هي العادة، تكون اثنين والأربعاء كذلك، يعني من الآن نمشي على التوقيت الصيفي إن شاء الله، وهي قبل المغرب إلى غاية شهر أكتوبر إن شاء الله تعالى. إيه لا غالب مش تحب يا أخي، أنا ما دخلت شعرية صراحة، يعني هذا التغيير التوقيت. طبعا بعد ما سردنا على مسامعكم المسألة الأدب الكامل وهو هيئة الجلوس، بينا النهي عن الأكل متكئا ومنبطحا والشرب قائما، ولكن وضعنا هناك تنبيهين، التنبيه الأول أن مذهب بعض أهل أنه أن الشرب قائما حرام، والتنبيه الثاني يتعلق بقول أنس بن مالك عن الأكل ذاك شر وأخبث، هذا لابد من فهمه بالضبط فهما صحيحا. فلنعلم أن النهي على الشرب قائما من عند من جانا، من الذي نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي نهى عن الأكل قائما؟ ما عندناش نهي على رسول الله، ما في، بل هو من فهم أنس بن مالك. قال ذاك إذا كان مدموج، إذا كان الشرب الذي لا يستغرق وقتا طويلا لا يجوز وهو قائم، والأكل الذي يستغرق وقتا أطول باب أولى. قال أنس بن مالك ذاك شر وأخبث، أمر بعد أن هذا من اجتهاده رضي الله عنه. وقول الصحابي، قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف حجة، لكن هل علم له مخالف أو لم يعلم له مخالف؟ انتبهوا، اعلم أنه قد جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. إذا جاء ابن عمر رضي الله تعالى قال كنا نأكل ونحن
نمشي ونشرب نحن قيام على عهد رسول الله الذي يدرس أصول الفقه. إذا لم يدرس أصول الفقه فعلا فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه ولم ينهى عنه شو يقول مباح فعل فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه فهو مباح. هل نهى عن الأكل قائم؟ لا. هل نهى عن الشرب قائم؟ خلاص إذا في الحجة من قوله النبي صلى الله عليه وسلم وليس في فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مفهوم. هكذا تناقش هذه المسألة. قول ابن عمر كنا نأكل ونمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرب ونحن قيام وعبج على ضوء الأدلة والقواعد الأصولية. أن مثلا نلجأ إلى قول الصحابة إذا عدم الحديث أصلا. لكن هنا عندنا عدة أحاديث تأمر تنهى تزجر وتقول استقع وتقول لو يعلم الذي يشرب قائم ما في بطنه لاستقاء. المهم كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مباح ما لم ينهى عنه. لو نهى عنه فليس بمباح. فنهى عن الشرب قائما ولم ينهى عن الأكل قائما أو ماشيا فيبقى على الأصل وهو الجواز. ويبقى مسألة أخيرة يمكن نجعلها تنبيه. يذكر العلماء أن الجلوس الصحيح للشرب أقول المستحب الصحيح المستحب هو الجثو على الركبتين والقدمين. أنك تجلس على الركبتين والقدمين كجلسة التشهد كيفما تجلس جلستا تجلس تلك الجلسة أعظم جلسة وأحسنها على الإطلاق. فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما أهيت له الشاة فجثى على ركبتيه وقال ما جعل الله عز وجل جبارا عنيدا ولكن جعلني عبدا كريما. أو في جلسة أخرى ينصب رجله اليمنى ويجلس على البرك الأيسر كما في الأكل يجلس على الأيسر ويرفع رجله اليمنى كما في الأكل تماما كما في فتح الدار الجزء طبعا تحت حديث البخاري طبعا تجدون في باب كتاب الأطعمة والأشربة. المهم هذا ما نقف أمامه. أما بقيت مسألة الجلوس على كما يقول القعود دون الجلوس على الأرض كما يقول قاعدة القرفصاء جلسة القرفصاء هي كما يجلس أحدنا مثلا عند قضاء الحاجة هذه جلسة القرفصاء يسمونها جلسة هذا الذي إنسان تسمى جلسة لكن هي ليست الجلوس الشرعي الذي نهينا عنه عند الدخول المسجد. احنا نهينا عند الدخول المسجد ان نجلس على الارض نهينا عن الجلوس على الارض حتى تشغلها بماذا؟ بصر برهات. نجلس على الارض حتى تصلي ركعتين. ولو دخلت المسجد جلست جلس القرفصاء لا تعتبر جالسا الجلسة المنهية عنها وين؟ وين؟ على الأرض. لأن الجلوس النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين مو مطلقا لا يجلس على الأرض تاع المسجد لا يشغلها بالجلوس حتى يشغلها بصلاة ما يجلسش على الأرض حتى يشغلها بصلاة. لو جلست بين جلسة القرفصاء فلا بأس بها وهي الجلسة التي يمكن أن تجلسها وأنت تشرب يمكن أن تجلسها. لماذا؟ ليست قياما وهي جلوس في اللغة ولكن ليست جلوسا في الشرع الخاص باش بالمسجد عند الدخول عند دخوله. المهم الإنسان لازم يفرق كل مسألة على حينها ما يخلطش الأوراق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. المرة القادمة عندنا آداب جديد وشنو أو باب جديد من الآداب الطعام وهو الاجتماع على الطعام. إذا أنا لديكم واحد يعني يجيب لنا حاجة تطبقوها نجيبوا تطبيق على حس النظري احجبوا على شنو احجبوا على الخد انا احب الخد ما عجا محمرا طبعا هذا خلاص اجبنا عنه ما هي كيفيه الجلوس الصحيح على الشرب. في بعض الاسئله كان عندي نسيتها في كتاب تاع التفسير ما تخافوش يعني اللي يسالها عندي يجيب عنها لاحقا ان شاء الله. سالوها يوم الاثنين هل هذا الحديث صحيح هلك قوم ولوا أمرهم النساء. أين كنت أخي درس تفسير؟ قلنا الحديث الصحيح بلغة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى
سمع بأن فرصة ولوا عليهم بنت كسرى. إن الشركة التي تديرها امرأة هل يدخل عمالها تحت هذا الحديث وإن كانوا جميعهم رجالا؟ طبعا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة مش ماذا حرام عليهم هما هم على حالات يا إما هلك الرجال ونقص الرجال وصاروا ركبات الحجاب حتى حكم فيها امرأة هذا لن يفلح ولا بدل يوم فلقها أو لو رجال يعني ما كاش واحد يصبح فجاءت امرأة فهنا قلوا بلي خيبته. الحالة الثانية لا أن تسلط أن هم يولوها هوا فهذا كذلك لن يفلح ولا في الدنيا ولا في الآخرة. حالة الثالثة أن تسلط عليهم امرأة تسلط عليهم فهذا لن يفلح طبعا لأن الله لن يوفق هذه المرأة إلى الحق وإلى الخير لن يوفقها صح لهم آثمون إذا سلطت عليهم فلا إثم عليهم بل هي تمسك ما أقول مو بس تكون شركة حتى لو كانت رئيسة بلاد كاملة أنت لا تأثم إذا جاء شر تقول لست أنت الذي وليتها ما تقولش قصرت في هذا الأمر كل حال لا دنيا ولا أخرى هذا الزوج لأن الشركة كذلك التي لا تديرها امرأة هل يجوز الأكل في الأواني المرسوم فيها ذات الأرواح الله أعلم يعني. هل هي ممتهنة أو غيره أنا لا أعرف أنه عملك إذا كانت ممتهنة لا بأس لكن إنسان لا يصل إلى هذا الحد الأواني ذات الأرواح يأكل فيها يجتنب اجتنبها يقينا لازم تجتنبها لكن هل لك رخصة لا الله أعلم مثال صور الطيور أو مكتوب إن شاء الله صور الطيور ما شاء الله صور الطيور ولا مش أو مكتوب فيها آية قرآنية لا أمركت عشان آية قرآنية لا آية قرآنية أصلا لا يجوز تزيين بها في الجدران يقولوا لا يجوز يعني في مثلا كبيرة كبائر يعني إنسان يبتعد عن شراء مثل هذه اللوحات التي يكتب فيها القرآن الكريم فإن كانت للذكرى فهي بدعة إذا كنت ديرها باش تتذكر فهي بدعة لم يفعلها الأول كانوا يتذكرون بالدروس العلمية والقرآن إذا كنت تفعلها للزينة فالقرآن لم ينزل لهذا فالقرآن لم ينزل فإنسان يجتنب يضع عوضها صور الطبيعة أو يضع فيها حكمة طيبة ليكتبها عوضا أما يضع آية قرآنية هذا باش تعلقها كيف تأكل فيها ما بيصير هذا ما بيصير إذن هو ما مسألة عن هل يجوز أكل ابتعد عن ذوات الأرواح صليت فريضة العصر وأنا فزع نازع لجواربي ناسيا بعد أن مسحت عليهما وبعد الصلاة تذكرت أنني نزعتهما فتوضأت وأعدت الصلاة ولاتساع الوقت فهل فعلي هذا صحيح؟ يا أخي لا إذا إنسان مسح على الجوارب ثم نزعهما فله أن يصلي دون أن يعيد المسح دون أن يتوضأ خلاص تنزعتهم توضيت مسحت عليهم نزعتهم روح صلي عادي ما ليس عليك إعادة حكمك حكم من توضأ إنسان توضأ هذا كم الوضوء قال الله نحفف راح حفف عنه راش يعاوضني الوضوء يمسح على رأسه يعاوض قال لك لحيت شعر اللي توضيت عليه يمكن ما بيصير هذا يقول الإنسان لا اجتمع لما تكتفي هذا ثبت عن علي بن ابي طالب انه دخل المسجد كان مسح الخفين ودخل المسجد فنزع الخفين وصلى في حاله دخول صلاه المغرب ثم تذكر فماذا يجب عليه في حاله هذا روح تسالني ان شاء الله اذا حدث لك هذا خلاص عرفت حدث لك هذا الشيء صلاه